أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السابع مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المخلوط بالحرام. ورد هذا الحكم في المبسوط والنهاية والجمل والغنية والسرائر والوسيلة وإشارة السبق والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والقواعد والمختلف، وأيضا عن أبي الصلاح وابن إدريس وغيره، ونسبه في المعتبر لكثير من علمائنا وفي محكي المنتهى إلى أكثرهم وفي محكي المفاتيح للمشهور وفي ظاهر الغنية أو صريح الغنية الإجماع عليه، وقد يشهد له في الجملة عدة نصوص كما ذكروها، منها صحيح عمار بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. هذه الرواية طبعا تقدمت في الغوص، وقد استشكلوا في عمار بن مروان، ولكن تقدم منا هناك وبينا أن عمار بن مروان وإن كان يحتمل أو احتملوا أن يكون هو الكلبي الذي لم يرد ذكره في كتب الرجال، إلا أن قربنا أن يكون هو متحد مع عمار بن مروان اليشكري الذي هو ثقة، وقلنا بأنه قلنا هناك بعد بحث طويل أنه لو لم يكن عمار بن مروان واحد هو عمار بن مروان اليشكري وعمار بن مروان الكلبي، لو لم يكونا واحد فعلى الأقل المنصرف من عمار بن مروان هو عمار بن مروان اليشكري الثقة الذي ورد توثيقه، وبالتالي فالرواية إذن صحيحة. ومن هنا قلنا منها صحيح عمار بن مروان، ومنها موثق السكوني عنه عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، يعني أغمضت النظر فلم أتحقق من حلاله وحرامه، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية، وهي موثقة ودلالتها واضحة، لأنه يقول قد اختلط علي فلا أعرف الحلال من الحرام، وبالتالي فهذه الرواية أيضا تصلح دليلا في المقام وتشهد للمقام. ومنها مرسل الصدوق قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه. فأتاه بخمسه فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. هذه هي عبارة عن الرواية الثالثة ودلالتها واضحة، لأنه يقول أغمضت فيه، فعندما يقول أغمضت فيه يعني أني أنا لم أتحقق من حلاله وحرامه، وبالتالي فتكون هذه الرواية أيضا مما يشهد ما نحن فيه. الرواية الرابعة هي خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه فقال له أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. فهذه الرواية كما ترون أن الإمام عليه السلام أمره بإخراج الخمس من ذلك المال، ومنها ما رواه في الخصال بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس، فهو ذكر أربعة. هذه الرواية كما هو واضح أنها لم تذكر المال الحلال المختلط بالحرام. نعم، الشيء الذي فيها أن هناك أمرا خامسا هو ابن أبي عمير لم يذكره وكأنه ونساه، هل أنه أراد هذا المعنى أو لا؟ فمن يريد أن يستدل بهذه الرواية لا يصح له الاستدلال بها إلا بناء على ما في الخصال نفسها، لأن هذه الرواية هي واردة في الخصال، حيث ذيلها صاحب الخصال بعبارة تفسر الخامس الذي هو لم يذكر، الذي نسيه ابن أبي عمر، وتفسره بالمال الحلال المختلط بالحرام. بلي على أي حال، فهو المستدل إذا يستدل فهو يستدل من خلال هذا الأمر، وإلا الرواية إلى هنا لا دلالة فيها على المطلوب. فبالتالي ما نقدر أن نقول أن هذه الرواية رواية بحسب ذاتها وإلى هنا دالة. نعم، بواسطة أمر آخر، هي من حيث هي رواية معتبرة وصحيحة، إنما الإضافة التي هي عبارة عن يكون الخامس هو المال الحلال المختلط بالحرام، هذه تحتاج إلى دليل وحجية كي يمكن الاستناد إليها. لكن الظاهر أنه عليكم السلام ورحمة الله، لكن من الظاهر أنه إنما يمكن أن يتمسك به إذا قدرنا أن نثبت أن هذا الكلام صحيح عن علم ويقين من الصدوق، مو أنه تفسير من باب أنه ولو نظر إلى الرواية الأولى التي ذكرت الحلال بعد بيان أنها خمسة ذكرت الحلال المختلط بالحرام. فلعل تفسير الصدوق رحمة الله عليه كان مبتنيا على ذلك، فإذا كان مبتنيا على ذلك لا تكون حجة بحد ذاتها. نعم، لو اطلعنا على أمر آخر بحيث الصدوق عندما يفسر ولو من خلال أنه وصل إليه شيء من ذلك، حينئذ يمكن أن نخرج. لكن حقيقة الحال أن نحن لا نعرف ما هو الشيء الذي دعا الصدوق رضوان الله عليه أن يبين هذه التتمة. هي هذه التتمة طبعا موجودة في المستند عن بعض مشايخه عن الصدوق أنه ذيل الرواية فقال: قال مصنف هذا الكتاب الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس، يعني أن الشيء الذي نسيه الحلال المختلط في الحرام إذا كان هذا حاله بالأوصاف التي ذكرها. بلي ميراث، بل نتيجة المال الذي وقع بيده ميراث. شنو يعني؟
يعني نفعه خلل يصير على صاحب.
شنو مقصود صاحب؟ يعني أنا بالتالي وقع بيدي مال حلال مختلط بالحرام، الحلال خياره يورث، الحرام لا يورث، يكون لصاحبي. أنا كيف أعرفه؟ أنا بعد أن وقع بيدي من مورثي ما كيف أتعامل معه؟ يقول بأنه تتعامل معه على هذه الكيفية، أنك أنت تعطي خمسة فيحل الباقي لك،
لأن يكون المهنة للوارث والحساب يصير على المورث.
شنو علاقة بما نحن فيه؟ حساب في ماذا يعني؟
أنا يعني وصل لي مال جاهز.
لا، إذا علمت، إذا علمت أنه ليس له يجوز.
علم ما هو؟
المفروض هالشكل، المفروض هالشكل. يقول ألا هو مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، فإذا كان يعلم أن فيه من الحلال والحرام حينئذ معناه أنه ما كان حلالا فهو ورث، ولكن ما كان حراما لا يرثه. فإذا بعد أن كان مال المورث ومختلط وهو عند المورث، الآن صار مختلط وهو عند الوارث، النتيجة صار ما هو للوارث للمورث صار للوارث. الآن المال الذي كان مختلطا عند المورث صار مختلطا عند الوارث، وبالتالي ما هي كيفية الخلاص منه بحسب ما يبين؟ يقول فيخرج خمسة، فإذا أخرج خمسه حل له، ومعنى ذلك أنه يكون داخلا فيما نحن فيه. ولكن ملنا بإتمام أن هذا الذي ذكره الصدوق رضوان الله عليه هو عن أمر حجة بحيث لنا الاعتماد عليها، هذا منا ندرك المشكلة هنا. وبالتالي ماذا نفعل في مثل هذا الحال؟ نقول ما نقدر إحنا نصل إلى نتيجة منه. لماذا؟ لمجهولية الشيء الذي اعتمده الصدوق رضوان الله عليه في الوصول إلى هذه النتيجة. فنحتمل أن يكون هذا إنما ذكره ذكر الأمر الخامس، لأنه اعتمد على تلك الرواية السابقة التي هي رواية عمار بن مروان، حيث ذكر الأمر الخامس هو الحلال المختلط بالحرام، فأراد أن يكمل هذه الرواية بما في تلك الرواية. إذا هذا أمر محتمل حينئذ وهو ليس ببعيد، وهذا مو حجة، في تلك الرواية حجة، أما هذه لا تكون حجة فيما نحن فيه، وبالتالي لا تنفعنا في مقامنا، ولا يصح الاستدلال بها. لماذا؟ لأن الرواية كما عرفتم خالية من الحلال المختلط بالحرام، وإذا كان هذا حالها فما هو الوجه في أن نجعلها من جملة الأدلة التي نستشهد بها على مطلوبنا وعلى ما نحن فيه، بل تكون أجنبية عما نحن فيه بالحقيقة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. كذلك مما استدل به أيضا قوله في رواية علي بن مهزيار، إذا تذكرون الطويلة رواية علي بن مهزيار، يذكر بعد ما يذكر بأنه فالفوائد يرحمك الله هي كذا وكذا، ثم يذكر هذا التعبير، فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، إلى أن يقول ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. فهذه الرواية قد يقال بأنه نحن لا نعرف صاحب هذا المال، هذا المال مختلط علينا بالحلال والحرام، يحتمل أن يكون لنا أو يحتمل أن يكون لنا يكون لغيرنا وهو عندنا، وبالتالي يختلط حاله علينا. هذه الرواية كما ترون بالحقيقة لا مجال لأن نجعلها من أدلة المقام. لماذا؟ لأن تعبيره هو مثل مال يؤخذ. إذا تذكرون هناك إحنا أيضا عند تفسيرنا للرواية الشريفة بينا هذا الأمر وقلنا بأن ظاهر وما ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، هذا التعبير هذا أوفق بأن لا يعرف أنه مملوك، لأن شوفوا لاحظوا أنه النسبة لمن تكون عندما يقول ومثل مال يؤخذ ولا يعرف، يعرف له صاحب يعني شنو؟ أنه الصاحب كون الصاحب هو المالك، فهو الصاحب هو المالك، فمن يقول لا يعرف له صاحب يعني لا يعرف له مالك. وظاهر والأقرب فيما لا يعرف له مالك أن لا يكون مملوكا، معنى أنه هذا يحتمل، يعني لا نعرف أن له مالك، فإذا لا نعرف له مالك مو معنى ما عدنا علم بمملوكية لأحد، وما ندري إن من اختلط علينا هل هو لنا أو لغيرنا أو لزيد أو لعامر، إنما لا نعرف أنه مملوك، فحمله الأولى أن يكون على ماذا؟ حمله على ما لا ملكية له، فيصير على الإباحة الأصلية، فيحتمل فيه الإباحة الأصلية، فإذا صار يحتمل فيه الإباحة الأصلية كان أجنبيا عما نحن فيه، لأن إحنا فرضنا أنه حلال وحرام، ومعنى حرام شنو؟ معنى أنه مملوك لغيرنا، هذا الحرام. فإذا كان مملوك لغيرنا ولا يقبل التصرف فيه، فحينئذ يختلط علينا بين مالنا الذي يجوز لنا التصرف فيه والمال الذي هو لغيرنا ولا يسمح لنا أو لا إذن لنا في التصرف فيه، وبالتالي لا يكون هذا من هذا القسم، بل يكون من قسم الذي يحتمل فيه أن لا يكون مملوكا أصلا. وإذا كان الأمر كذلك فالرواية الشريفة لا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه. يختلط ما هو إذا إحنا حملنا على أنه لا من سن لا يعرف له يعني لا يعرف صاحبه. إيه؟ يعني باعتبار أنه هذا مال إحنا جاي نأخذه ما نعرف صاحبه، فأكو احتمال أن يكون إنا وأكو احتمال أن يكون مؤمن لا يعرف صاحب له صاحب. يعني الاختلاط تقول استدلال يعني في الاختلاط منين؟ هي مو واضحة، ليش نقول إحنا نقول مثل ظاهر قوله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب؟ يعني يحتمل أنه ما نعرف صاحبه، إذا ما نعرف صاحبه يعني تقول بأنه بالتالي هذا لا يكون حتى بناء على إذا حملناه على المعنى الآخر فهو أيضا لا يدلل على المال المختلط الحلال المختلط بالحرام. قد يكون هذا إشكال يرد، لأنه يمكن أن يكون حتى إذا حملناه على أنه يعني لا نعرف صاحبه، إذا حملناه على هذا أيضا يمكن أن يكون بالتالي من باب أنه المال اللي الواحد يأخذه مات الغير، وبالتالي يصير مجهول مالك. يعني بالحقيقة الغرض هو إحنا كاتمين هذا المعنى، أنه بالتالي الشيء الأقرب أن يكون محمولا عليه هو أن يكون محمولا على المجهول المالك، ما نعرف أنه، ويحتمل أن يكون لا مو مملوك أصلا، لو نحمله على ما لا يكون مملوكا أو وهي الإباحة الأصلية، أو يكون بالتالي إذا أراد أن يكون مالك أيضا هو لا يكون من المختلط من الحلال بالحرام. لا بأس أقرأ العبارة اللي أنا كاتبها، أقول وظاهر قوله ومثل مال أنه لا يعرف له مالك، ليش؟ يعني على نفس النسق قل ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، ظاهرها أنه لا يعرف له مالك، لا ما له مالك ولا يعرف، فالأولى حمله على احتمال بقائه على الإباحة الأصلية وعدم تملك أحد له، فيكون من مطلق الفائدة التي يجب فيها الخمس بعد المؤنة التي هي مورد الصحيح، فيكون أجنبيا عما نحن فيه وهو المال الحلال المختلط بالحرام. النتيجة فهذه الرواية أجنبية عما نحن فيه ولا مجال لأن نلتزم بها في المقام. ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال عليه السلام يؤدي خمسا ويطيب له، يعني ويطيب له الباقي الأربعة أخماس. هذه الرواية من حيث أنه وجوب، يعني وجوب الخمس ظاهرة، ولكن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنه الغنيمة الحربية، يعني غنيمة دار الحرب، وأنه في غنيمة دار الحرب يكون الحال هذا، أن عندما يذهب إلى مع هؤلاء، لأن يشير إلى السلطان وجيش السلطان، يقول لنذهب فنغزو فأغنم فأعطى غنيمة. ففي مثل هذا الحال ماذا أفعل؟ الإمام عليه السلام يقول له يعطي الخمس. هذه الرواية أيضا قد يستدل بها على ما نحن فيه، ولكن الظاهر أنها أجنبية. لأن غنيمة يقول أخرج في لوائه، اللواء شنو؟ لا اللواء ظاهر اللواء، لا ظاهر اللواء، لا لا اللواء ظاهر اللواء، يعني أنه يكون في الجيش، والجيش يعني في الحرب، وبالتالي فأغنم فيصيب غنيمة، يقول بأنه حال أن يدفع الخمس. ظاهر اللواء هو هذا المعنى. على كل حال الغرض اللي تظهر فيه الرواية هو هذا الأمر، وهو أنه يكون في يعني من غنيمة دار الحرب، وحينئذ إذا صار من غنيمة دار الحرب فيكون مورد للخمس ولا إشكالية فيه بالمرة. هذه هي أيضا رواية في البين. وأيضا مما يمكن أن يستدل به هو موثق عمار عنه عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، فقال لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، يعني لا يقدر على أن يأكل ولا يقدر أن يشرب، يعني لحاجة ماسة، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هذه الرواية هم قد يفهم منه منها هذا المعنى، ولكن الإنصاف أن هذه الرواية أيضا محمولة على أن الإنسان يأخذ من أموال السلطان، يعني هي ماذا تقول؟ أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، فيخرج فمنين أن خرج مع السلطان؟ معناه شنو؟ فيقبض المال من السلطان، فالحديث عن مال السلطان لا عن المال الحلال المختلط بالحرام، وبالتالي فلا مجال لحملها على ما نحن فيه. هذا مجمل الروايات التي ذكرت في المقام، في مقام الاستشهاد بها على ما نحن فيه. طبعا إلى هنا هذه الروايات احنا نقدر أن نستخلص منها هي الروايات الأول التي ذكرناها، وأما الروايات الأخيرة فهذه لا مجال لاستفادة هذا الحكم منها. يأتي الحديث إن شاء الله، لأن هذا الحديث إحنا عندنا أقسام، لأن أكو بعض الخصوصيات في المال المختلط في الحرام، أن يكون مجهول، أن مقدارش كثر، إذا عرف المقدار هذا يجي الحديث عنه إن شاء الله تبعا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.